كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
في سورة المرسلات انطلقوا، والأمر بالانطلاق يوحي بأنهم كانوا في ضيق وشدة ثم انطلقوا منه، فالانطلاق عادة هو الضرب في الأرض كما في قصة موسى والخضر، فانطلق الخضر فانطلق فانطلق فانطلق. فإذا قيل للإنسان انطلق فكأنه أمام فسحة وخيار، بينما في هذا السياق الأمر بالانطلاق فيه سخرية وفيه تهكم، مثل قوله سبحانه فبشرهم، لما يقول فبشرهم يحس الإنسان بأن الأمر بشارة، لكن بعد ذلك يكون هناك صدمة حينما يسمع فبشرهم بعذاب أليم. فهنا يقول انطلقوا، وهو أمر فيه قسر وقهر وغلبة وتسخير من الله سبحانه وتعالى، فهو أمر لا خيار لهم إلا أن ينفذوا. فينطلقون، ينطلقون إلى ماذا؟ ينطلقون إلى ظل، والظل أيضا بالنسبة لهم مراد، لأنهم كانوا في حر الشمس كما هو معروف في موقف الحساب، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يكون العرق إلى حقوي، ومنهم من يكون إلى ساقي، ومنهم من يكون إلى أنصاف أذني، إلى غير ذلك. فهم يبحثون عن الظل، يبحثون عن الراحة، فيقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل. هذا أيضا تهكم آخر، إنه ظل ولكن ليس كظل المؤمنين، هو ظل خاص بهؤلاء، ظل دخان جهنم، ظل ذي ثلاث شعب. وقد قال كثير من أئمة السلف إن هذا الظل هو من النار، هو من سرادق النار، كما في قوله سبحانه إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال بعضهم إن هذا الظل هو النار ذاتها، فالنار قد تسمى ظلا أو ظلة، كما في قول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لكن الأقرب أن هذا الظل شيء يسبق النار، فهو كالتمهيد وكالمقدمة. ولهذا قال سبحانه في سورة الواقعة قال هذا نزلهم يوم الدين. نزل، والعادة أن العرب يسمون ما يقدم للضيف في بداية دخوله يسمونه نزلا، هذه مقدمة الضيافة، كما يسمونها بلغة العصر الحاضر مقبلات مشهيات، هذه مقدمة، ليس هذا كل ما هنالك، لا، هنالك ما هو أشد وأنكى، هذه فقط هي المقدمات. فهو هنا يقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، وانظر كيف طوى الله تعالى الدنيا كلها وأصبحنا في موقف الآخرة، فالأمر يشاهد بالعيان، وذلك لأن طريقة القرآن في تقرير هذه المعاني، معاني العقيدة ومعاني الآخرة، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مخاطبة العقل بإقامة الحجج، والله تعالى حينما خلق العقل خلقه ليكون شاهدا للإنسان ومرشدا ومصباحا يضيء له، فالنظر في ملكوت السماوات والأرض والأفلاك والأملاك والنجوم وخلق الإنسان والأحوال، هذا كله خطاب للعقل ليؤمن ويعتبر. لكن هناك أيضا خطاب آخر، خطاب للروح، خطاب للقلب، خطاب للضمير، خطاب للعاطفة، لأن الناس ليس كل كفرهم سببه وجود شبهات عندهم، هناك أحيانا الغفلة، هناك اللامبالاة عند بعض الناس، فهذه يمكن إزالتها من خلال صعقات توجه إلى قلب الإنسان فتهزه هزا. فهو لما يقول انطلقوا القارئ يشعر بأنه انتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن الدنيا إلى الآخرة، وأنه يشاهد الأمر بعينيه، وأنه قد يكون من ضمن الذين يوجه إليهم الخطاب أيضا، فيقال لهم انطلقوا إلى ما إيش كنتم. إذن الأمر كان تعبير عن أمر مضى، كنتم يعني في الدنيا، أما الآن فنحن في الآخرة. كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. وقد تأملت في قوله سبحانه ذي ثلاث شعب، وسر التنصيص على ثلاث على وجه الخصوص، فعلمت أنه لابد أن يكون وراء ذلك حكمة وسر في تخصيص ثلاث شعب، فوجدت أن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الثلاث أولى وأقرب ما يكون لها أن تكون درجات ومنازل ورتب بحسب كفر الكافرين، كما أنك تجد في شأن المؤمنين الله أن الله تعالى جعل لهم درجات بعضها فوق بعض في الجنة، كما في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كذلك بالنسبة للكافرين هم أيضا دركات بحسب كفرهم. وهذا روي عن بعض السلف، ومن جميل ما يمكن فهمه هنا أن قوله سبحانه ظل ذي ثلاث شعب يفسره ما بعده، فيكون الظل جزء منه هو ظل غير ظليل، لا ظليل. وعادة العرب إذا كان الظل جيدا والهواء نقيا قالوا هذا ظل ظليل، يعني جميل ومناسب جدا، بخلاف ما إذا كان الظل محفوفا بالشمس والحرارة فهو لا ينفع ولا يغني، مثل وقت الظهيرة والشمس اللافحة والرمضاء الحارة، فيتركون الظل لأنه لا ينفع مع حر الشمس، فهذا ليس ظلا ظليلا، وإنما الظل الظليل هو الظل الوارف الجميل الذي فيه هواء عليل، وهو ظل أهل الجنة، وندخلهم ظلا ظليلا. أما هذا الظل فالقسم الأول منه ظل غير ظليل، لا ينفع ولا يدفع، فهذه درجة. وأشد من الدرجة التي بعدها ظل آخر ينطلقون إليه أيضا، أو ينطلق إليه بعضهم، وهو ولا يغني من اللهب، هذه شعبة أخرى. فهذا الظل الآخر يأتيهم فيه لهب النار فلا يغنيهم، يعني لا ينفعهم من اللهب ولا يقيهم منه، فهم قريبون من النار بحيث اللهب يلفحهم أو يصيبهم حره على أقل تقدير. أما القسم الثالث فهو الظل الذي يكون أقرب إلى النار، حتى إن شرر النار يغشاهم ويصل إليهم وهم في الظل، ولهذا قال سبحانه إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها ما هي؟ أكيد النار، لكن هل هي مذكورة في السياق؟ ليست مذكورة، وإنما أعاد الضمير إليها في قوله إنها لأنها حاضرة في الأذهان، فالسياق جهز المؤمن ليكون كأنه في الموقف ذاته، وكأنه يرى النار ويسمع زفيرها ويجد لهيبها، فلا حاجة إذن إلى تسميتها ولا إلى ذكرها، يكفي الإشارة إليها بالضمير إنها ترمي ترمي. لاحظ هنا يعني الشرر، ترمي بشرر، الشرر جمع مفرده إيش؟ شررة، والشرار جمع أيضا مفرده شرارة. الشرارة الكل يعرفها، يعني قطعة صغيرة من النار تنطلق منها وسرعان ما تحترق هذه الشرارة لأنها انفصلت عن الأم. أما هنا فهذه النار الأمر فيها مختلف، إنها ترمي ترمي كأنها تتعمد وتتقصد أن تدفع إليهم بشواظ من لهب ومن شرر يصل إلى هؤلاء. هذا الشرر شرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، شرر كالقصر. القصر الأقرب وهو قول الجمهور من المفسرين أن المقصود بالقصر القصور والحصون والمباني المعروفة، فتكون الشرارة حينما تنطلق كأنها القصر العظيم من ضخامتها وهولها، ثم تتفرق هذه الشرارة أيضا، لأنه إذا كان الظل ذي ثلاث شعب فلا غرو أن تكون الشرارة أيضا تتفتت وتتقسم بعدما تنطلق، فبدايتها تكون كالقصر ثم تتوزع فيكون القسم منها كأنه جمالة صفر. والجمالة هي الجمال، هي الإبل أو النوق، والصفر ذات اللون الأصفر وهو معروف، وذلك لأن الشرر في الغالب يكون أصفر لما فيه من اللهب، وبعض المفسرين يقولون إن الأصفر هنا هو المائل إلى السواد، وذلك لما فيه من النار. ولا مانع أن يكون الشرر أصفر ويكون فيه سفعة من السواد لقرينة خروجه من النار. إذن هذا بعض شرر النار، ولا شك أن هذا الشرر يأتيهم وهم في الظل في الظلال أو في الظل الذي لهم ذي الثلاث شعب، وإلا لو كانوا داخل النار لم يكن معنى لوعيدهم بالشرر، لأن الشرر يخرج من النار، وإنما يتوعدون بما يكون لهم في ذاتها وفي داخلها. فهذا يرجح والله أعلم أن هذا الشرر يصلهم وهم في الظل الذي أمروا أن ينطلقوا إليه. إذن هذا معنى وهذا احتمال، ويحتمل أن يكون قوله سبحانه ظل ذي ثلاث شعب أن تكون هذه الشعب كما نقل عن مجاهد رحمه الله وحسبك به أيضا في التفسير أنه كان يقول ثلاث شعب، واحدة فوق رأسه وأخرى عن يمينه وثالثة عن شماله. فعلى هذا التفسير يكون المقصود بالشعب ليست شعب لعامة المعذبين، وإنما كل واحد منهم له ثلاث شعب تخصه هو من الشرر أو من الظل، وهذا يشبه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالله تعالى يتوعدهم بهذا الظل الذي هو فقط مقدمة لما بعده من العذاب، إنها ترمي بشرر كالقصر. وفي موضوع القصر أيضا الجمهور كما ذكرت يقولون القصر هو البناء، ولكن ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه فسر القصر بأنها أطراف الخشب التي تقطع وترمى وتكون بالذراع والذراعين والمتر والمترين، وتتخذ ترمى في الصيف من أجل أن يوقد بها في الشتاء فتسمى قصرا، وهذا أحد الاحتمالات. وقيل إنها أطراف النخيل، وقيل إنها النحاس، ولكن المعنى الأول هو الأصوب والأقرب، أن المقصود بالقصر المعنى المتبادر للذهن وهو واحد القصور. سبحان ربي، لماذا شبه الشرر بالقصر؟ ربما نلتمس من المعاني أن هؤلاء الناس كانوا في الدنيا منعمين، يسكنون القصور المشيدة الفخمة، ويأكلون الطيبات من الأطعمة، ويستمتعون بالحياة الدنيا، فكان في ذلك تشبيها وإمعانا في التحكم بهم فيما يعذبون به في الدار الآخرة. وكذلك قولك أنه جمالة صفر، لأنه ربما كانوا يستمتعون أيضا بألوان من المراكب في الدنيا، يعني مما يسكنون ومما يركبون، فكان التشبيه له علاقة بما كانوا يتمتعون به في الدنيا، وكأن المعنى ماذا أغنت عنهم دنياهم. ثم عقب بقوله ويل يومئذ للمكذبين، وويل هنا تختلف عما قبلها وتختلف عما بعدها، يعني هذا الموقف الذي تشاهدونه الآن هو نوع من الويل، هو نوع من العذاب للمكذبين، فيقال لهم هذا ما كنتم به تكذبون. أصبح الأمر عيانا، لا مجال للجدل ولا للتكذيب. ثم يقول ربنا سبحانه، وقد ظهر في السياق الغضب والمقت لهؤلاء المعاندين المعرضين، هذا لاحظ ماذا يسمي علماء اللغة كلمة هذا؟ اسم إيش؟ اسم إشارة، والإشارة عادة تكون لإيش؟ لأمر مشاهد يرى بالعيان، أليس كذلك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى يقول هذا، يعني هذا اليوم، هذا يوم لا ينطقون، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم لا ينطقون فيه، وفي قراءة هذا يوم لا ينطقون، فتكون ظرفا أو تكون خبرا للمبتدأ، يوم لا ينطقون. فقوله سبحانه هذا يوم لا ينطقون إشارة إلى يوم الفصل، وبناء عليه يأتي سؤال، أن الله تعالى ذكر في مواضع أخرى من القرآن الكريم أنهم ينطقون ويتكلمون، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ويعتذرون إلى ربهم ويقولون أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إلى غير ذلك مما كانوا يقولونه في الآخرة. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين تلك الآيات؟ وقد سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس رضي الله عنه عن هذا السؤال، والجواب على هذا أن يقال إما أن المعنى أنهم لا ينطقون، أي لا يقولون كلاما له قيمة، فكلامهم هذر لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع ولا يدفع عنهم عذابا، لأنه كلام باطل ولغو زائل. وهذا قول الحسن البصري، أن معنى قول لا ينطقون أي لا يقولون قولا نافعا مفيدا. المعنى الثاني أن يكون المقصود حالا دون حال، وهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه، يعني أن يوم القيامة طوله كم؟ هو وإن كان سماه الله تعالى يوما إلا أن طوله مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم 50,000 سنة من سنوات الدنيا، إذن هذا هو يوم القيامة، هذا بحد ذاته يوم القيامة، فما بالك بما بعده من الجنة أو النار. إذن 50,000 سنة ليست كلها شيئا واحدا، وإنما فيها أحوال تختلف وتتغير، فأحيانا يتجادلون، وأحيانا يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا لولا أنتم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وأحيانا يسكتون، وأحيانا يبلسون، وأحيانا يتكلمون، إلى غير ذلك. والقول الثالث وهو متفرع عن الثاني ولكنه أدق من وهو أقرب، أن يكون المقصود بقوله هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، حينما يقال لهم انطلقوا، يعني يكون المقصود معنى أو وقتا خاصا، وهو حينما يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، في ذلك الموقف لا ينطقون ولا يستطيعون ولا يحرون جوابا ولا يمتنعون من شيء، فينطلقون بالقدر والأمر الإلهي الرباني من غير إرادتهم، ولا يتكلمون، بل ختم الله تعالى على أفواههم وعلى ألسنتهم فلا يتكلمون، ولهذا قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هل عندهم عذر حتى يؤذن لهم؟ ليس عندهم عذر، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤذن لهم، يعني لا يؤذن لهم في الكلام أصلا، إشارة إلى أن ذلك الموقف موقف فيه رعب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فإذا كان جبريل والملائكة والرسل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن بإذنه، فكيف بمثل هؤلاء المجرمين المكذبين؟ هم أيضا لا يتكلمون أصلا ولا يؤذن لهم في الكلام، ولا أحد يتكلم إلا بإذن الله تعالى، فلا يؤذن لهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهنا لم يقل فيعتذروا كما قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا، قال فيعتذرون، لأن المقصود في السياق ولا يعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يعتذرون، وإنما جاء الإذن اضطرادا واتباعا للإشارة إلى أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. ولو تكلموا واعتذروا فكيف كانوا يعتذرون؟ ربما كان أكثر ما يعتذرون به ما كانوا يرددونه في الدنيا، مثلا سيعتذرون بالقضاء والقدر ويقولون يا رب عصينا بعلمك وبإذنك ولو شئت ما أشركنا، وهذا ليس بعذر، هذا كلام لا طائل تحته، لأنهم كانوا يعرفون ويدركون في الدنيا كما يدري كل أحد من عقلاء الناس حتى لو لم يكن عنده فهم أو علم، يدري أن له إرادة خاصة هي التي يحاسب عليها. فالإنسان حينما ينطلق إلى طاعة ينطلق بإرادته ورغبته، وحينما ينطلق إلى معصية ينطلق بإرادته ورغبته، وتسيره في الدنيا هذه الإرادة فيما يأكل ويشرب ويتزوج ويسافر ويتوظف ويركب ويقول ويعمل، فهو يشعر بإرادة ضرورية هي جزء من كينونة الإنسان في هذه الدنيا. فبعيدا عن الجدل الفلسفي والكلام والقيل والقال في موضوع القضاء والقدر، إلا أن هذه الإرادة الضرورية التي يحس بها كل إنسان هذه هي التي بموجبها يحاسب ويعاقب ويثاب الطائع أيضا. إذن هذا من الحجج التي ربما كانوا أو كان بعضهم يحتجون بها في الدنيا، فيوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذرون، وفي مواقف أخرى الله سبحانه وتعالى يمنعهم من الكلام ويسمح لأعضائهم أن تنطق فتتكلم بما كانوا يعملون في الدنيا من خير أو شر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فالأيدي والأرجل بل حتى الألسن، الألسن تتكلم، ليس الكلام المعتاد الذي يخرج من الحلق ويعبر عن البدن، وإنما يتكلم اللسان كقطعة أو مضغة فيعبر عما قال من باطل أو لغو أو غير ذلك. فهم في ذلك الموقف لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. إذن هذا هو اليوم، والويل هنا كأنه محدد، والله تبارك وتعالى أعلم بشدة ما يعانونه من هول الموقف ومن عجزهم حتى عن النطق وعن الاعتذار. يعني الإنسان في الدنيا ممكن أن يعتذر عن خطأ، ليس بمعنى أن يبين لنفسه عذرا، ولكن أن يقول أنا أخطأت وزللت، وهذا جعل الله تعالى للعبد مجالا فيه. فالإنسان في الدنيا عنده باب التوبة، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإن للتوبة بابا قبل المغرب مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فهذه أيام الدنيا كلها فيها مجال للنطق، وفيها مجال للاعتذار، وفيها مجال حتى شوف لا ينطقون، لو أن الواحد منهم قبل أن يموت بدقيقة واحدة ندم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو في زمن الإمهال وفي زمن الإمكان، ينفعه ذلك أو لا ينفعه؟ ينفعه، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد دخل الجنة رجل لم يسجد لله تعالى سجدة، وسحرة فرعون قالوا آمنا برب هارون وموسى فقضى عليهم، ومع ذلك الله تعالى قبل منهم. أما في ذلك الموقف فالأمر قد انتهى، ولهذا قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني كما كان مأذونا لهم في الدنيا أن ينطقوا وأن يتوبوا وأن يعتذروا إلى ربهم إلى آخر لحظة فاتت الفرصة، إذن ويل يومئذ للمكذبين. هذا أيضا نرجع إلى اسم الإشارة مرة أخرى، فأنت الآن ترى أمرا عيانا تشاهده بعينيك، هذا يوم الفصل، الفصل بين الناس، الفصل في الخصومات، الفصل في بيان الحق من الباطل. في الدنيا يكثر الجدل والقيل والقال، الجدل بين المسلمين والمؤمنين وبين الكافرين، وهو جدل عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هناك خصام كبير في الدنيا، وهناك جدل بين الناس حتى من الطائفة الواحدة، هناك جدل بين المؤمنين وجدل بين العلماء وجدل بين الطلبة وجدل بين الأزواج وجدل في أمور الدين وجدل في أمور العلم وجدل في أمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا يوم الفصل، إزالة النفس والوهم عن كل قضية ووضوح الأمر. حقيقة لما يقول هذا يوم الفصل هذا فيه تحرير للإنسان أن يكون صادقا في الدنيا. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصادقون ينتفعون بيوم الفصل ينفعهم صدقهم، لكن الإنسان الذي يجادل بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يوم الفصل يكون داحض الحجة عند ربه سبحانه، لأنه طالما جادل بالكلام الفاضي والكلام الفارغ والسفسطة كما يسمونها وتصفيف الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا يقول ربنا سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو أن الإنسان يعني كان مع الناس كما يكون مع نفسه في الوضوح والصدق ومواجهة النفس مباشرة، بعيدا عن لما يكون الإنسان مثلا في موقف معين مناظرة لا يحب أن يفشل ويخفق أمام الناس فيقال فلان غلب، ولذلك ربما يصر على الباطل وربما يصمم على قول وقد تبين له خطأ هذا القول أو عيبه، بينما كان الأئمة السابقون لا يجد الواحد منهم حرجا، كما كان الشافعي رضي الله عنه يقول والله ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، ويقول ما ناظرت أحدا فباليت أن يظهر الحق عنده أو عندي أو أن يكون الحق معه أو معي، لم تكن القضية قضية انتفاش ولا غلبة ولا تسلط ولا ترفع أو تكبر، لا، كانت القضية دينونة للبحث عن الحجة والصواب، ما أندر وأقل هذا. الناس دائما مولعون بالجدل والقيل والقال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن قيل وقال الأغلوطات. هذا يوم الفصل، لما تقرأ كلمة يوم الفصل هنا تشعر بأن الأمر يتعلق بالديانة ويتعلق بالإيمان، فلا يجدر بمن يؤمن بأن ثمة يوما للفصل أن يقف مع قضية ظالمة أو كاذبة أو خاسرة، بل أن يكون دائما في جانب الحق والصواب وإن كلفه ذلك. وليس المهم إلا أن يكون ما بينك وبين الله سالك وقائم، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، لاحظ أن الخطاب هنا جمعناكم والأولين، إذن الخطاب هنا ليس للأولين وإنما خطاب لمن؟ للآخرين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، الآخرون هلكوا الآن وجمعوا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالله تعالى يخاطب كفار قريش ومن بلغه هذا الخطاب أيضا، فيقول هذا يوم الفصل، جمعناكم أنتم وجمعنا معكم الأولين، قوم نوح وقوم إبراهيم وهود وشعيب وصالح وغيرها. طيب والأولون ما يخاطبون؟ بلى، يخاطب الأولون أيضا بأنهم جمعوا وجمعت معهم أمم الأرض كلها، ولكن في ذلك إشارة إلى أن الحجة على الإنسان تقوم بالأولين أكثر مما تقوم بالآخرين. يعني الإنسان يعتبر بما سلف وما مضى وما رأى وما سمع، سواء رآه بعينه أو سمعه بأذنه مما قامت به الحجة. أما الأشياء التي لم تقع بعد بالنسبة له فقد يعتذر بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بها. إذن قول سبحانه جمعناكم والأولين هذا خطاب لمن نزل عليهم هذا الكتاب، ولكن هذا لا يمنع أبدا من أن يكون الخطاب في عمومه للأولين والآخرين. فإن كان لكم كيد فكيدون. سبحان الله، يعني خطاب مرعب، لأن الله سبحانه وتعالى القدير الذي بيده كل شيء. وفي ذلك الموقف يعني في الدنيا قد يقول قائل مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقد يقول آخر نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقد يقول ثالث ما بعث الله من بشير أو ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقد يقول رابع، لكن والله تعالى يمهلهم ويعطيهم ويصبر عليهم. لكن في الدار الآخرة الأمر مختلف، فقد أصبحت الأمور ترى بالعيان. فكيف تتخيل وتتصور في ذلك الموقف الذي كل واحد منهم منفصل عن الآخر، ما يتعزز بالكثرة؟ يعني في الدنيا ربما اجتماعهم يقويهم، مثل ما كانت تقول الخنساء لما مات أخوها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. في ذلك الموقف لا ينفع أحد عن أحد، ولا يغني أحد عن أحد، ولا يخفف عنه من العذاب أن يرى من حوله أبدا. وأيضا الواحد منهم غير قادر حتى على مجرد الكلام، أن يكلم من هو إلى جواره، والسر في ذلك الموقف كالعلانية. وربنا سبحانه بعدما يأمرهم بالانطلاق إلى ذلك الظل من الدخان الحارق، وبعدما يوبخهم ويعاتبهم ويبين عن حالهم في ذلك الموقف، وبعدما يقول لهم إذا كنتم لم تعلموا، يعني ربما أحد منهم خرج من موقف من القبر وهو مذهول مصدوم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إيش القصة؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهنا ربنا سبحانه يقول في ذلك الموقف: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني. أين هم من الكيد؟ والواحد منهم عاجز حتى عن أن ينبس بكلمة، وقد يبس ريقه وتقلصت شفتاه ورجف قلبه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، وين القلوب؟ القلوب في الأصل في الصدور، تعمل القلوب التي في الصدور، لكن في ذلك الموقف إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تعالى يقول لهم: فإن كان لكم كيد فكيدون، عندكم قدرة تستطيعون أن تتخلصوا من العذاب أو تحتالوا كما كنتم تفعلون في الدنيا. طبعا هم لا يستطيعون، وهذا تعجيز لهم، لكن أيضا السياق فيه إشارة إلى أنهم كانوا في الدنيا يكيدون، ولهذا قال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ففي ذلك الموقف يقال: هاتوا كيدكم والأقرب أن هذا كلام الله تعالى لهم، وهذا أوقع في النفوس وأشد عليهم. فإن كان لكم كيد كما كنتم تفعلون في الدنيا فكيدون، وما أكثر ما كانوا يكيدون في الدنيا. حتى إني أقرأ اليوم في الجريدة يقول إن بعض المختبرات الأمريكية تسعى إلى صناعة قنبلة شاذة، هذه القنبلة يرمونها على أعدائهم فتثير عوامل شذوذ بيولوجي في نفس أو في جسد الذي يتعاطاها حتى يصبح عنده ميل إلى الذكور ويتحول إلى إنسان مثلي، هكذا يحاولون بحيث يدمر الجوانب الإنسانية والمعنوية في نفوس الجنود. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، تزول منه الجبال، وربما زالت بالمكر جبال عن أماكنها. الكيد السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، الكيد هناك أجهزة مخصصة له، مؤسسات تسمى الاستخبارات أو تسمى غير ذلك من الأسماء الأمنية وحقيقتها الكيد. فالله تعالى يقول لهم في ذلك الموقف إن كان لكم كيد فهاتوا، هذا يوم الفصل، إن كان لكم كيد فكيدوني. وهيهات، وقد يجوز كما قال بعض المفسرين أن يكون هذا من كلام الرسل أو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وإنما الأقرب والأصوب أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، يقول فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين. ليسوا في مقام الكيد بل هم في مقام الويل، هم يعانون العذاب وما ينتظرهم أشد. ثم بعدما وصل الأمر إلى ذروته طويت صفحة وانتقل السياق إلى صفحة أخرى، إن المتقين في ظلال وعيون، فذكر الله تعالى الصورة الأخرى. وهذه المقابلة في القرآن الكريم دائمة، بل تكون مضطردة، أن الله تعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وقد يقدم هؤلاء أو يقدم هؤلاء بحسب السياق. فهنا قال سبحانه إن المتقين، والمقصود بالتقوى هو أول شيء أنهم اتقوا الكفر بالإيمان، لأن السياق كله سياق توبيخ وتقريع للمكذبين والمجرمين. إذن أعظم التقوى ما هو؟ أعظم التقوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم التقوى. ولكن الإيمان له ثمرة وهي العبادة كما سوف يأتي. فالله تعالى هنا يقول إن المتقين اتقوا الكفر والتكذيب بالتصديق والإيمان، واتقوا فروع المعاصي كما كان يقول عبد الله بن المبارك، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال هل مررت بواد ذي شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال رفعت ثوبي وشمرت، يعني أبحث وأنظر في موضع قدمي. قال فذلك التقوى. المتقين في ظلال، لكن ليست كظلال أولئك القوم، الظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، هي ظلال حقيقية قبل الجنة في ظل الله، في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة. وفي الحديث مثلا المتفق عليه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني هذا قبل دخول الجنة. إمام عادل وشاق نشا في طاعة الله وقلب رجله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عينه. هذا نموذج وما وعدهم الله تعالى بالظل الظليل خلق كثير وقد أحصاهم بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره. فالمتقون كلهم في ظلال وإن تفاوت ظلالهم إلا أنهم جميعا في ظلال وظلال طيبة. ولهذا جمعه إذا كان الأولون المجرمون في ظل ذي ثلاث شعب ظل واحد ولكنه ذو ثلاث شعب فالمؤمنون قال الله تعالى إنهم في إيش؟ في ظلال. والظلال جمع ولا مفرد؟ جمع ومفرده ظل، إشارة إلى أن ظلال المؤمنين أكثر وأعظم وأوسع. فقال المتقين إن المتقين في ظلال ومع الظلال عيون يشربون منها، والماء البارد قرين الظل، وهذا يكون قبل الجنة ويكون في الجنة أيضا. ولهذا قال سبحانه وفواكه مما يشتهون. الفواكه كل ما يتفكه به، ربما يبدو في نظر السامع أن المقصود بالفواكه ألوان الفاكهة في الدنيا، فالناس يسمون مثلا البرتقال أو الرمان أو التفاح أو الطلع والطلح أو الموز أو ما أشبهه يسمونها فواكه، وهي فواكه وهي من المقصود في الآخرة، لكن هيهات ما بين فواكه الجنة وفواكه الدنيا، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا إيش؟ الأسماء كما يقول ابن عباس، وإلا الطعم مختلف والحجم مختلف والأمر مختلف جدا، ولكن قرب لهم ليفهمون. ولكن السياق أيضا لما يقول وفواكه ليس المقصود به هذا فقط، وإنما كل ما يتفكهون به من الأصوات الجميلة من المناظر الجميلة، وأعظم ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن، وهذا أعظم نعيم لهم، لأن النظر إلى جمال الدنيا في الخضرة أو المياه شيء يبهر النفوس، فكيف بالنظر إلى وجه الله الكريم العظيم الجميل الجليل في هذه الجنة؟ هذا أعظم النعيم. قال وفواكه مما يشتهون، يعني كل ما يشتهونه وكل ما يخطر لهم على بال، بل وما لا يخطر لهم على بال. ومع ذلك مع هذه المتع كلها يسمعون من ربهم الرضوان، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وهذا أيضا من أطيب النعيم. ولهذا قال كلوا واشربوا هنيئا، ولم يقل لهم هذا إلا لرضاه عنهم، وما أعطاهم الذي أعطاهم إلا لرضاه عنهم سبحانه، فيقول لهم كلوا واشربوا، كما يقال لأولئك القوم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يقال لهؤلاء القوم كلوا واشربوا هنيئا. لاحظ مع الأكل والشرب والأمر بذلك إشارة بأنه هنيء، يعني لا يخالطه تخمة ولا مرض ولا مغص ولا عجز ولا ضعف ولا فتور ولا عيب من العيوب التي تلحق متع الدنيا، فإن متع الدنيا محفوفة بأشياء كثيرة تنقصها وتنغصها وتفضح نعيم الدنيا، ومن ذلك أن هذا النعيم قد يتحول إلى مرض إلى تخمة، وحاجة الإنسان الضرورية التي لا بد له من قضائها. أما في الجنة فالجنة منزهة عن ذلك كله، فهي دار طيبة هنيئا بما كنتم تعملون. وهذا من أعظم المتعة أيضا، لما يستمتعون بهذا كله، ظل ظليل وماء بارد وشراب طيب، ويسمعون قولا من رب الرحيم، والله تعالى يثني عليهم ويقول لهم إن هذا بما كنتم تعملون، ليس هذا عوضا عن عملهم، هو فضل الله تعالى، ولكن بسبب أعمالهم تأهلوا لرحمة الله. فالباء هنا ليست باء المعاوضة المحضة، وإنما هي الإشارة إلى أن ذلك كان سببا ما عملوا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين، الله سبحانه وتعالى كذلك يجزي المحسنين. هنا تلاحظ قوله سبحانه كذلك، يعني مثل هذا الجزاء. إذن في جزاء آخر، يعني كذلك نجزي المحسنين. رأينا الآن الظلال والعيون والفواكه والكلام الطيب يقال لهم من فوقهم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم ربنا سبحانه يقول كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزيه المحسنين. طبعا يجوز أن يكون المعنى هذا جزاء المحسنين، ولكن فيه زيادة الكاف، إنا كذلك نجزي المحسنين. لم يقل إنا ذلك نجزي المحسنين، لا، في كاف، كاف التشبيه، إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني نجزيهم هذا ونجزيهم غيره مما هو مثله. فإن نعيم الجنة لا يتناهى، ولهم فيها الخلد أبدا، ولهم فيها كما قال ربنا سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مهما وصف نعيم الجنة لا تحيط به العقول ولا تدركه النفوس. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وأيضا فيه إشارة والله أعلم إلى ما جوزوا به في الدنيا، أي يعني هذا نهاية الجزاء، وفيه إشارة إلى ما جوزوا به في الدنيا. فالله تعالى عجل لهم في الدنيا بعض جزائهم من النعيم وقرة العين والراحة والسرور الذي وجدوه في عاجل هذه الحياة واستمتعوا به. فهم استمتعوا بالطعام والشراب والنساء والملابس والمساكن، واستمتعوا فوق ذلك كله بشعورهم بأنه حلال بلال من الله سبحانه وتعالى، واستمتعوا أيضا بعبادة الله وطاعته وذكره والأنس به سبحانه، حتى قال قائلهم إنهم في عيشة لو علم بها الملوك لجلدوهم عليها بالسيوف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا، حتى إني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن فهم في عيش طيب، عيش القلوب، سعادة القلب، المتعة بالمعرفة، المتعة بالعلم، المتعة بالشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، المتعة بمناجاته ومخاطبته وسؤاله، المتعة بالصبر، المتعة بالانتصار، المتعة بالإنجاز والعمل الذي يحققه الإنسان في الدنيا، هذا كله من النعيم. وكذلك نجزي المحسنين. قد ذكر الله تعالى هذه الآية في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. إذن يجزي الله المحسنين في الجنة ويجزي الله المحسنين في الدنيا، وبالمقابل ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين يكذبون بهذا النعيم لهم الويل. والويل هنا هو حرمانهم من هذا النعيم الذي تلقاه المؤمنون، وأن يكون بدله ليس الفناء عندهم والزوال، وإنما العذاب الأبدي السرمدي. ثم قال سبحانه كلوا وتمتعوا قليلا، رجع الخطاب الآن للمكذبين، فالله تعالى يقول لهم كلوا وتمتعوا. لاحظ المتقين في جنات وظلال وعيون فواكه، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا. المشركون يقال لهم كلوا وتمتعوا، وين؟ في الدنيا. إذن هذا فيه إشارة إلى أن من أسباب تكذيبهم وإجرامهم تعلقهم المفرط في الدنيا وإيثارهم الدنيا على الآخرة. ولهذا قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فلما قال كلوا وتمتعوا قليلا أشار إلى أن هذا الأكل والشرب والتمتع الدنيوي كان من أسباب تكذيبهم وكفرهم. وفي ذلك إشارة أيضا إلى أنهم ربما وجدوا في الدنيا بعض المتعة وبعض الراحة، وهذا ليس مستغربا. فالكافر قد يتمتع في الدنيا بطيب الطعام والشراب، وقد يجد بعض السعادة في قلبه لا يمنع هذا، فرحمة أرحم الراحمين وسعت عباده. ولهذا قال سبحانه هنا: كلوا وتمتعوا، فأثبت لهم نوعا من التمتع. والتمتع ليس فقط بعمل الأكل أو عمل الشرب، وإنما التمتع بالتلذذ بهذه الأشياء. فهم تلذذوا في الدنيا، لكنها لذات قليلة، لأنها تفنى ويعقبها ما هو شر وأطول وأهون. ولهذا قال قليلا. ومما يدل على أنهم يتمتعون في الدنيا قوله سبحانه: إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الدنيا فكان عندهم سرور. بعض الإخوة يستغرب أنه كيف الكفار يشوفهم في مناسباتهم وسياحاتهم وأعيادهم وحفلاتهم يركضون ويتضاحكون ويأكلون ويستمتعون ويملؤون أشداقهم بالضحك ويقهقهون، وربما يبدو عليهم آثار السعادة. فنقول: وإن كان ذلك كذلك هو قليل، كلوا وتمتعوا قليلا، وهو أيضا يعني بالنسبة لهم جنة، لأنهم بعدها منقولون إلى العذاب. فالدنيا سجن المؤمن لأنها تحول بينه وبين رضوان الله تعالى والجنة، فإذا مات انتقل إلى الدار الآخرة وإلى الجنة، وهي جنة الكافر بالقياس إلى ما ينتظره عند الله تعالى من النكال والعذاب. فينبغي أن يفهم هذا الإطار فهما معتدلا، وتجمع نصوصه، لا يفهم الإنسان آية وينسى الآيات الأخرى التي توضح وتبين هذا المعنى. ولهذا قال سبحانه: كلوا وتمتعوا قليلا. والدنيا كلها متاع قليل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال: إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. الكلام هنا قيل لهم بعدما ذكر الله تعالى مصيرهم في الآخرة والنار والظلل. إذن هؤلاء الذين يقال لهم في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هم الذين كتب الله عليهم أن يموتوا كافرين، ولا لا؟ كتب الله عليهم أن يختم لهم بالكفر، فيقال لهم وهم في الدنيا: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب وهو حي. لماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب. علم الله أنه يموت على الكفر، ولهذا لم يخص منهم في هذا السياق أحد، وترك الله تعالى الباب مفتوحا لهم، باب التوبة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، عذرا أو نذرا، كما قال في أول السورة. الله تعالى قد أعذرهم وأنذرهم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. هذه الآية القول الأقرب للصواب فيها، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، أن المقصود الكفار في الدنيا إذا قيل لهم اركعوا يأبون الركوع. والمقصود بالركوع عند الجمهور أيضا الصلاة كلها، فقد يعبر عن الصلاة ببعض أجزائها كما هو معروف. وهذا دليل على أن الإيمان الذي ذكرناه قبل قليل والتقوى التي ذكرناها قبل قليل، إن المتقين في جنات وعيون، وإن كان يقصد بها تقوى التكذيب والكفر بالإيمان والتصديق، إلا أن هذا لا بد أن يكون معه إيش؟ عمل. الركوع ما هو؟ عمل. فلا بد من تصديق دعوى الإيمان بوجود العمل الصالح، ومنه بل من أعظمه الركوع. فهؤلاء القوم وصفهم بالمكذبين، والتكذيب عمل قلبي، ثم قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي عندهم رفض أيضا للانصياع والعبادة لله سبحانه وتعالى. وكان بعض العرب يرفضون الركوع، كما يروى مثلا عن بعض قبائل العرب أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني ممكن نؤمن معك لكن الركوع والسجود، طبعا الركوع يعبر به عن السجود أيضا، وهذه فائدة، يعني قد يقول في القرآن اركعوا ويقصد به اركعوا واسجدوا، فإذا لم يخص السجود فهو يدخل في الركوع. فهنا إذا قيل لهم اركعوا يعني اركعوا واسجدوا. وكان بعض قبائل العرب يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني غير لائق إننا نركع ونسجد، الواحد منا يضع جبهته في الأرض وعجزته تعلو على رأسه، فهذا ما يليق بنا، كأنهم لم يعني يتذوقوا هذا المعنى. لماذا؟ لجفاف قلوبهم وجهالتهم وكبريائهم العمياء. وإلا لو أن الإنسان عرف معنى الركوع والسجود وأنه ذل لله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يحفظ للإنسان إنسانيته فيكون عبدا لله، فبذلك يعظم الإنسان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخلصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، فيفخر الإنسان ويتعاظم بالسجود والركوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يركع لغيره ولا يسجد لغيره أبدا. والسبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن تشهد بالباطل، فهذا يحفظ إنسانية الإنسان وكرامته، وفي الوقت ذاته يحقق له تواضعه لله سبحانه وتعالى وذله بين يديه. فجعل الله تعالى المتقين الراكعين الساجدين يتميزون بذلك. أما أولئك القوم فإنهم إذا قيل لهم في الدنيا اركعوا لا يركعون، ولذلك كبرت نفوسهم وتضخمت وآذتهم، كما تجده اليوم عند كثير ممن رفضوا العبادة والسجود لله، فذلوا لغيره، ذلوا لشهواتهم أو لأهوائهم أو لمصالحهم أو للدرهم والدينار أو لفلان وفلان. ومما يروى أن أحد العرب سئل هل تقول استخذأت أم استخذيت، يعني بالهمز أم بالياء، إذا أردت أن تقول استخذى يعني أنه ذل أو تواضع، هل تقول استخذيت أم استخذأت؟ قال لا أقول هذا ولا ذاك. قيل له لماذا؟ قال العرب لا تستخذي. والواقع يثبت اليوم خلاف هذا، أن أمم العرب أصبحت هي أكثر الأمم استخذاء وضعفا، وأصبح بعضهم على بعض قويا شديدا، أما على أعدائهم فهم دائما وأبدا يدعون إلى طاولة المفاوضات ويعلنون حلول السلام، أما فيما بينهم فهم يرفضون حتى الحوار فيما بينهم. فإذا انفلت الإنسان من العبودية الحقة لله أصبح عبدا للدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وإذا قيل له اركعوا لا يركعوا. ويجوز أن يكون المعنى في الآخرة أن الناس يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما الكافر فيريد والمنافق يريد أن يسجد فيكون ظهره طبقا واحدا ولا يستطيع أن يسجد، فيكون هذا هو المعنى. وقد نقل هذا عن ابن عباس قال سبحانه ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله وهو قول يهز القلوب فبأي حديث بعده يؤمنون. والفاء هذه يعبر عنها العلماء بأنها الفاء الفصيحة، يعني أنها طوت كلاما، والمعنى فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون، هم مكذبون ومجرمون كما حكى عنهم. فالله تعالى هنا يقول أقيمت عليهم الحجج في السماوات والأرض والنفس والدنيا والآخرة، وخوطبت عقولهم وخوطبت قلوبهم وهز وجدانهم وأقيمت عليهم الحجج، ومع ذلك لم ينتفعوا، فبأي حديث بعده، يعني بعد القرآن يؤمنون؟ أي لا يؤمنون بحديث بعده. وهذا في الواقع حجة علينا كلنا جميعا، أن الإنسان إذا لم ينتفع بالقرآن وبمواعظ القرآن وبعبر القرآن وبعلم القرآن، فبأي علم أو كتاب بعده يعتبر وينتفع؟ علينا ونحن نقرأ القرآن أن نتذكر هذه الآية الكريمة العظيمة دائما، فبأي حديث بعده يؤمنون. وأن هذه الآية تلزمنا جميعا أن نحرص على أن نقبل على القرآن بعقولنا وقلوبنا وأفهامنا، وأن نتدبره ونبحث عن حقائقه ومعانيه، ونعرض قلوبنا وأعمالنا على هذا الكتاب العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.